أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المقدمة الخامسة والأخيرة، حيث كنا نتحدث عن عوامل التشتت الذي حصل في الأمة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أتممنا الحديث عن العامل الأول اللي هو كان الابتعاد عن أهل البيت عليهم السلام، وصل الكلام إلى العامل الثاني من عوامل التشتت واللي عنون بمنع كتابة الحديث حقيقة، وهذه من المشاكل الكبرى اللي مرت فيها الأمة الإسلامية، ومما زاد الطين بلة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله نهي بعض الصحابة أولي النفوذ عن كتابة الحديث راوين في ذلك روايات عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أو معللين إياه ببعض الأعذار الواهية التي يبدو أنها جميعها تهدف إلى تحقيق بعض الغايات السياسية الخفية التي لا تخفى. يعني عجيب، بسبب هذا منع تدوين الحديث حتى ضاعت ووصلت إلينا الأمور المفروض تصل إلينا واضحة وصلت إلينا مبهمة. يعني مثلا من قبيل، عليكم السلام ورحمة الله، من قبيل أحيانا بعض اللي يتساءلون هذا التساؤل، مثل وضوء النبي صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله، وضوء النبي، روايات المروية عن وضوء النبي عوفنا من غير طريق روايات أهل البيت عليهم السلام، عندنا روايات أهل البيت واضحة في هذا المجال، أقصد عن طريق الصحابة، اختلفت في رواية ذلك. سبب شنو؟ هو هذا منع كتابة الحديث. وإلا تتساءل، هل من المعقول أن الصحابة لم يكن يروا النبي صلى الله عليه وآله كيف يتوضأ، وهذا الفعل يتكرر من النبي صلى الله عليه وآله؟ شنو سبب ضياع هذا الأمر؟ سببه هو هذا، منع كتابة الحديث. زين. لقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. عجيب. ورووا أنه ورد يوما على أصحابه وهم قعود يكتبون ما سمعوه من حديثه، فقال: ما هذا تكتبون؟ قالوا: ما نسمع منك. فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل ملاغاتي. فقالوا: ما نسمع، نكتب اللي نسمع منك. فقال: اكتبوا كتاب الله وامحضوا كتاب الله، أكتاب غير الله غير كتاب الله؟ خلصوه. شنو يعني خلصوه؟ نقوه من كل ما سواه، نقوه من كل ما سواه، يعني لا تكتبوا شيئا معه، هذا المعنى اللي يردوه. قال أبو هريرة: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار. جيد. وطبعا في قبال ذلك عندنا روايات النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: اكتب. يقول له: أنا اكتب ما أسمع منك. يقول له: اكتب، فوالله لا يخرج من بين هاتين إلا الحق. واضح، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين. وعللوا ذلك، ليش هذا النهي عن كتابة الحديث؟ شنو السبب؟ قال: عللوا ذلك النهي وأولوه بتأويلات، منها أن الصحابة كانوا أميين لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان، وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي، فحيث إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم. طبعا هذا ممكن أن نرده حتى من هم، من كلامهم نفسهم. زين، من كلامهم نفسهم، لأن قبل كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وآله كان حتى القرآن ما يكتبه، كان يعتمد على اليمن، يعتمد على حافظة أصحابه. زين، إذا كانوا بهذا المستوى لا من الأمية، لا يحفظون شيء ولا يكتبون شيء، شلون النبي صلى الله عليه وآله يعتمد عليهم بحفظ القرآن الكريم ولا يكتب القرآن الكريم؟ واضح. وهذا يرد، ما يخاف على القرآن الكريم أن يندرس، ويخاف عليهم أن يلحنوا في حديثه في رواياته. تأويلات، على حد تعبير المصنف يقول تأويلات باردة. ومنها أنه نهى أصحابه عن الكتابة لئلا يعتمد عليه الكاتب فتضعف حافظته فيهمله ويرغب عن العمل به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا من مردود. أنتم مش فهمتم النهي النبي عن الكتابة؟ فهمتوا نهي عن الكتابة لو نهي أصلا عن حفظ تراث النبي، عن حفظ تراث النبي بالكامل، ثم جاي تقولون لا تحفظوا، لا تخلون أي شيء في قبال كتاب الله، ولا كلمة ولا رواية مو أحفظوها ودونوها فيما بعد مثلا، لا لا إلغوا شيء اسمه روايات أهل البيت، روايات النبي عفوا صلى الله عليه وآله، هذا يخالف ما تقولونه. ومنها أن النهي إنما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط ويشتبه على اليمن ويشتبه على القارئ، هم جيد هم جيد، لكن اللي بالسيرة اللي وردتنا بسيرة الصحابة واللي ما راح يجينا عمر شنو سوى بسيرة الصحابة شنو ما كانوا، كان النهي عن كتابة الروايات مطلقا، روايات النبي صلى الله عليه وآله، وكان المطلوب حرق روايات النبي كلها، واضح؟ أي هذا أيضا مردود. ومنها أن النهي إنما كان خشية أن يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، وهذا وهنه واضح جدا، وهنه واضح، روايات النبي إحنا نعتبرها مفسرة لكتاب الله تعالى لا بديل لكتاب الله عز وجل، زين. وغير ذلك من التأويلات الباردة، يعني من الأقوال المردودة التي لا عبرة فيها. ولم يقف الأمر عند اختلاق هذه المرويات، بل تعداه إلى المنع القهري عن كتابة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله بواسطة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فقد بلغ عمر أن في أيدي الناس كتبا فاستنكرها وكرهها وقال أيها الناس قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، شوف الأسلوب، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى فيه رأيي، خل أشوفه، فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار ثم قال أمنية كأمنية أهل الكتاب، موفق، فصارت هذه سنة جارية، وانقطع تدوين الحديث إلى أن تولى عمر بن عبد العزيز، شو وقت يا سنة؟ من 61 101 هجري الخلافة، سنة شو وقت؟ سنة 99 للهجرة، طبعا هاي ولادته من 61 ووفاته كانت 101 للهجرة عمر بن عبد العزيز، شو وقت توفى تولى الخلافة؟ سنة 99 للهجرة، يعني جد تقريبا مقطوع تدوين الحديث قرابة شيء شلون؟ قرن قرن كامل 99 سنة 100 سنة تقريبا، يعني قرن كامل مقطوع كتابة الحديث وتدوين الحديث، شو يبقى عند الطرف الآخر من ترى؟ فأحس بضرورة تدوين الحديث، فكتب إلى عامله في على المدينة أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فاكتبه، فإني خفت دروس، يعني ضياع الاندراس من الضياع، دروس العلم وذهاب العلماء، ورغم ذلك بقيت رواسب الحضر السابق حائلة دون القيام بما أو حائلة دون القيام بما أمر به الخليفة، مقصود عمر بن عبد العزيز، زين، فلم يكتب شيء من أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلا صحائف غير منظمة ولا مرتبة، إلى أن قامت دولة العباسيين فشرع المحدثون وعلماء الإسلام يا سنة 143 بتدوين الحديث كتبت صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذا بهاي الفترة، زين، فإذا كان هذا تاريخ تدوين الحديث وانتشاره يتبين بسهولة ما هي حالة هذا الحديث الذي لم يكتب طوال جد قرن ونصف من الزمن، حاسبه بمنطق العقل وتأمل حاله مع ترصد الأعداء بالإسلام للنيل من عقيدته، رح يجينا حسب العامل الثالث نتحدث أكثر، ونبيه ورموزه، ومع وجود الرغبة الجشعة لكل حاكم ليبرر سلطانه وظلمه واستبداده، معاوية كيف يحط حديث يحط مشرعين الغيرة كيفهم يحطون حديث وعد استلم. العامل الثالث انتشار الأحبار والرهبان والملاحدة، لقد أوجد إبعاد أهل البيت عن الساحة القيادية والفكرية من جهة، وحظر تدوين الحديث طوال تلك المدة المديدة من جهة ثانية، فرصة ذهبية لا تفوت لمن يريدون أن ينخروا عظام الدين الإسلامي في فكره وعقيدته، فهب المتظاهرون بالإسلام من الأحبار والرهبان، إذا بالبداية سماهم المستسلمين لما نستعرض ظن العوامل الثلاثة زين، والملاحدة بكل حرية وبشكل مريب، يعني يثير الشك، يتصدون للرواية بلسان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ما يحلو لهم من الأساطير والخرافات التي تمس الصميم في الصميم أصول اعتقادات المسلمين في ذات الباري عز وجل وصفاته وملائكته وكتابه وأنبيائه، ودسوا ألوف الأحاديث المكذوبة في هذا المجال. المشكلة وين؟ راح أقرأكم بعض النصوص. فتلقاها كثير من المسلمين تلقي المسلمات، ووجدت أمامها طريقا معبدة للولوج في صحاح السنة ومجاميعهم الروائية. بس التفتوا فشي مهم، قال وين وجدت طريقها؟ في صحاح السنة، كتبنا ما إلها طريق. أرثير أشير إلى فكرة أثيرت في فترة سابقة قليلة، أن تراث التشيع أغلبه كتب من تراث من؟ من كتب من؟ من كتب كعب الأحبار وغيره وغيره. راح أقرأكم من اللي اعتمد على كتب كعب الأحبار ورأي علمائنا، وخصوصا رأي أمتنا صلوات الله عليهم بهم زين. ووجدت أمامها طريقا معبدة للولوج في صحاح السنة ومجاميعهم الروائية، فتمسكوا بها في حديث بها من حيث لا يشعرون عفوا. وقد أحدث ذلك خللا خطيرا في فهم مبادئ العقيدة، الأمر الذي جر إلى ظهور عشرات المذاهب والآراء الغريبة التي تناقض كل المناقضة المبادئ التي جاءت في القرآن حسب ما بينها علي عليه السلام من آل بيت النبوة. ومن أبرزهم، أبرز شخصياتهم ذولي اللي دخلوا المستسلمين اللي سماهم، كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار. هذا كعب، طبعا الكتاب لقيته عندنا هنا بمكتبة مال المدرسة، هذا اللي بحوث في الملل والنحل اللي قلت لكم ثمان أجزاء من الشيخ السبحاني، كتاب مهم يتحدث عن كعب الأحبار. شوف إيش يصفونه، الذهبي واضح من علماء السنة لهذا الموسع اللي ثمان أجزاء، الذهبي يقول يصف كعب الأحبار العلامة الحبر، بعد شخصية ثلاثة زمانة، الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر، فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب، إلى أن قال حدث عنه من الحدث عنه أبو هريرة، واضح أبو هريرة قد كتبهم متروسة من يمنه زين، ومعاوية وابن عباس، وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي وهو نادر عزيز، وحدث عنه أيضا أسلم مولى عمر وتبيع الحميري ابن امرأة كعب إلى آخره، وروى عنه عدة من التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسلا، وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي إلى آخره، هذا في سير أعلام النبلاء يعني، وتفسير ابن كثير كذا، بها مصادر كثيرة يذكر عن هذا الأخير زين، وغيرها من الأمور اللي تذكر، ويذكر هنا تفصيلات كثيرة عن كعب الأحبار. محل الشاهد أنه كتب السنة حفلت كثيرا بما برواياته، بينما لما تجي وصفهم يصفوه بما بالحبر الكبير بالعالم الحبر، بينما في رواياتنا تجد الإمام الصادق عليه السلام يقول أكذب الناس يصفه هذا التعبير، يقول أكذب الناس، كان كعب أكذب الناس، يجي واحد يسأل الإمام عليه السلام عليه زين. أكو بحث لطيف كتبه السيد الشهرودي رحمة الله عليه، تجيب تقريب وريقات يتحدث عن تراث أهل البيت عليهم السلام والمصدات التي جعلها الأئمة عليهم السلام اللي تحول دون دخول مثل هكذا أفكار من أفكار كعب الأحبار وغيره، ممكن تراجعون أنتم هذا الكتاب زين. أسلم في زمن أبي بكر من كبار علماء اليهود في اليمن، كعب الأحبار أسلم في زمن أبي بكر، وقدم المدينة في دولة عمر، فأخذ عنه الصحابة كثيرا من أخبار الأمم السالفة، هذا كعب. الثاني من أبرز الشخصيات تميم بن أوس الداري، معروف تميم الداري، أسلم سنة 9 للهجرة، وانتقل إلى بيت المقدس بعد مقتل عثمان وترهب هناك، وعبد الله بن سلام الإسرائيلي وطاووس بن كيسان الخولاني ووهب بن منبه الصنعاني، وقد كان كثير الإخبار عن الكتب القديمة عالما بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات. كان يقول: سمعت 92 كتابا كلها أنزلت من السماء، 72 منها في الكنائس، 20 في أيدي الناس لا يعلمها إلا قليل، ووجدت في كلها أن من أضاف إلى نفسه شيئا من المشيئة الواضح فقد كفر، يتحدث عن رأي من الآراء. زين. والله عمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء كتب كتابا في القدر، قيل ثم ندم عليه وقد امتحن في كبر سنه، يعني اختبر باختبارات اللي كانت تعقد لهم وحبس. بعد ومن شخصياتهم لبيد بن الأعصم اليهودي وابن أخته طالوت وعبد الكريم بن أبي العوجاء. قال المرتضى في أماليه، المرتضى سيد المرتضى تلميذ الشيخ المفيد، أماليه أمال المرتضى، أماليه كتاب عند أمال المرتضى، كتب الأمالي كانت معروفة في ذاك الزمان، أمال المفيد، أمال الطوسي، أمال المرتضى. شنو الأمالي؟ كتاب كان يقعد مثل سيد المرتضى يلقي دروسه مجالسه، فيقررونه يكتبونه المجلس، فشي يسمونه؟ يسمونه هذا ما أملاه علي سيد المرتضى مثلا، يسموها كتب. شنو كتب الأمالي؟ يعني تقريرات مال المجالس، شلون المجالس نحن اللي تعقد عادة يعني. زين. لما قبض محمد بن سليمان وهو والي الكوفة من قبل المنصور، زين، عبد الكريم بن أبي العوجاء وأحضره للقتل وأيقن بمفارقة الحياة، قال لئن قتلتموني، بس التفتوا هذه العبارة، قال لئن قتلتموني فقد وضعت في أحاديثكم 4000 حديث مكذوبة. جيد. ها؟ إيه طبعا. وعبد الله بن المقفع المجوسي وأبو شاكر الديصاني ووهب بن كبير أبو البختري كان قاضيا وضاعا للحديث. قال بن سعد: إنه كان يروي المنكرات. وقال أحمد بن حنبل: هو أكذب الناس. وقال ابن الجارود كان عامة الليل يضع الحديث. زين، ليلة كله يخلص شي يسوي؟ يكتب حديثا موضوعا. وقال فيه المعافى التميمي: ويل وعول لأبي البختري إذا توافى الناس في المحشر، ويل لهناك. زين. طبعا هذا الحكي ما نقول أنه في تراثنا ما دخلت بعض الأحاديث، ما نريد ننزه التراث 100%. زين. لكن نقول رواياتنا يعني أقل بكثير من هذا، خصوصا كتبنا الحديثية المعروفة المشهورة، يعني كتب مثلا كتب الأربعة كما تحدثنا عنها سابقا. يعني احنا الى زمان صح لا نقول بمقولة الاخباري بان كل ما في الكتب الاربعة صحيح او كل ما في الكافي صحيح، لا نقول بهذه المقولة، لكن حقيقة تجد ان تراثنا نقي جدا في هذا الفكرة. حتى علماء الاصوليين بعضهم مثل الميرزا النائمي، الميرزا النائمي معاصر قريب استاذ السيد الخوئي، زين، استاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، الميرزا النائي كان يقول، زين، استاذنا الشيخ الإيرواني يقول كنت طالما اسمعها من السيد الخوئي في مجلس درسه، يقول كان يقول الميرزا النائي: النقاش في اسانيد الكافي حرفة العاجز، النقاش في اسانيد الكافي حرفة العاجز، وهو شخص اصولي من علماء من الاصوليين مو من الاخباريين، يعني ما يقول بمقولة انه كل ما في الصحيح ما في الكافي مثل صحيح، لكن هذا يدل على انه اغلب روايات شنو نقية يعني التي وصلت الينا. عموما أنا بس أريد أن هاي الفكرة، أنه أريد فقط أسولف على الفكرة اللي قيلت وطلعت، يعني أنه أغلب تراث التشيع شنو أخذ من اليهود ومن تراث كعب الأحبار، وهذا يعني منافية يعني للواقع تماما. أمهات المذاهب الاعتقادية، المطلب الأخير اللي يتعرض له المصنف الله يحفظه. الأول: الخوارج أول فرقة كلامية. لقد أعقب انشقاق الخوارج عن جيش علي عليه السلام بعد خديعة التحكيم في معركة صفين بشكل مباشر طرح أول مسألة كلامية على بساط الجدل الكلامي. تذكرون قلنا أكو بعض المسائل طرحت بعض المسائل بس ما برزت بشكل شنو؟ بشكل مسائل كلامية جدلية، زين، وإنما برزت بطريقة شنو؟ طريقة المحاجة والخطب، خطب الزهراء عليه السلام وغيرها. زين. هنا أنا لا برزت على شكل مسألة كلامية وصارت تعقد المناظرات وتعقد المجادلات بها هيك مسائل. يا مسألة مسألة حكم مرتكب الكبائر ومنها مثل ما راح تجينا إن شاء الله تعالى طلعت المعتزلة وغيرها وغيرها وما يتفرع عليها، وقد تولى من نجا من الخوارج بعد معركة النهروان عام 39 هجرية ترويج لها والمناظرة فيها، فكانت بذلك أول مسألة كلامية بالمعنى المصطلح، وكانت الخوارج أول فرقة كلامية تظهر في الإسلام. وهكذا سجلت الفترة الواقعة ما بين أواخر خلافة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأوائل سلطنة معاوية بن أبي سفيان بداية المجادلات الكلامية بين المسلمين وانعقاد مجالس المناظرة في المدينة والبصرة ودمشق وغيرها من المدن الرئيسية آنذاك. وقد انشعب الخوارج إلى فرق عديدة أبرزها، أذني راح أنا ما أتعرض لها يعني تأخذ وقت من عندنا، العجاردة والأزارقة والنجدية والصفرية، وكل هاي انقرضت يعني هاي الفرق إلى ما عدا الأباضية يقال بوجودهم الآن في سلطنة عمان، تقريبا يقولون 70% من سلطنة عمان هي من الأباضية، عبد الله بن أباض يرجعون إلى عبد الله بن أباض موجودين إلى الآن هكذا يقال 70% يعني بحسب مراجعات يعني. وانقسمت هذه بدورها إلى فروع كثيرة ورح يذكرهم بالأخير. ورغم اختلاف الخوارج فيما بينهم وتشتت مذاهبهم إلا أنهم اشتركوا في مسائل ثلاث. شنو المسائل اللي اشتركوا بيها كل فرقهم يجتمعون على هذا؟ واحد، إكفار علي عليه السلام وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بالتحكيم. هسه ما أدري الأباضية الموجودين بعمان هم يكفرون أمير المؤمنين وكذا، ما أعرف يعني زين. شون من رضي بالتحكيم مو الحكمين، بالتحكيم على موسى الأشعري قضية التحكيم زين. أصحاب الجمل فهو واضح زين، كل من رضي بالتحكيم فهو كافر زين، وعثمان والحكمين هما يوم الحكمين أبو موسى الأشعري والثاني عمرو بن العاص، ذول اللي صعدوا بالتحكيم قضية التحكيم زين. عمرو بن العاص من جهة معاوية خلى، ومن الجهة الثانية اللي خلوا عود اختارت الناس من هو أبو موسى الأشعري زين. فصعد أبو موسى الأشعري، عمرو بن العاص قال أنا ما أصعد قدامك، أنت الشيخ والكبير مالتنا وكذا، فإحنا نصعد نتفق ومش اتفقوا على أن يخلعوا أمير المؤمنين ومعاوية اثنينهم من الحكم، هذا اتفقوا. فصعد أبو موسى الأشعري قال أنا أخلع عليا من الخلافة كما أخلع خاتمي هذا. صعد عمر بن العاص قال وأنا أثبت معاوية على الخلافة كما أثبت شنو خاتمي هذا زين، هيك يعني. فهذا قضية التحكيم، الحكمين المقصود. اثنين، إكفاروا يعني الحكم بالكفر مرتكبي الذنوب فوش. ثلاثة، إيجاب الخروج على الحاكم الجائر، وكان لكل من رؤساء هذه الفرقة الخوارجية مجالس كلامية خاصة يثبتون فيها آراءهم ويحتجون لها من الكتاب والسنة، متأولين بكتاب الله كانوا معروفين بهذا. وسرعان ما شهدت المدن الإسلامية انعقاد مجالس كلامية مضادة لمخالفي الخوارج في الرأي ممن يتمسكون أيضا بالكتاب والسنة ويتحمسون لرد بدع الخوارج وأضاليلهم، وكان أشهرها مجلسي محمد بن الحنفية بن أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن بن يسار البصري اللي راح يجينا مؤسس المذهب المعتزلة، الذي كان يقول بأن مرتكبي الكبائر مؤمنون إلا أنهم فسقوا بارتكابهم الكبائر. هذا اللي نسميها المنزلة بين المنزلتين راح يطرحها بقضية المعتزلة زين. وقد شهدت المعتزلة هذه الفترة تشكل مذهب فكري هام. أنا عذرا أقرأ بسرعة بس المطلب سردي يعني يكون يعني أقرأ بسرعة ما بيفتش يعني. تشكل مذهب فكري هام كان له فيما بعد تأثير كبير على مجرى الأحداث العقائدية والسياسية في المجتمع الإسلامي، وهو مذهب المعتزلة. مؤسس هذه الطائفة بالأصل الشيخ واصل بن عطاء الذي كان من أبرز تلامذة الحسن البصري، ولازم مجلسه مدة من الزمن حتى إذ تكونت لديه آراء تغاير آراء أستاذه ترك مجلسه واعتزله. اعتزله قام يقعد بمسجد وقام ينظر الآراء فسموه شنو؟ سموه بالمعتزلة. زين. وما لبث أن انضم إليه الشيخ عمرو بن عبيد فتعاونا على وضع أسس هذه الحركة الفكرية، وقيل لهما ولأتباعهما معتزلون، لأنهم اعتزلوا مجلس شنو؟ مجلس الحسن البصري. زين. وكان اعتزال واصل بن عطاء يدور على أربع قواعد: واحد، نفي الصفات الخبرية، القول بالقدر أي الاختيار. الصفات الخبرية ما راح نسولف فيها، راح تجينا إن شاء الله تعالى. الصفات الخبرية يعني الصفات اللي أخبر عنها القرآن الكريم، مثل الكلام الإلهي. لا خوش ما وضحناها، شو وضحت؟ زين. مثل الكلام الإلهي، الله متكلم لو مو متكلم ما ندري، لكن من لما نجي للقرآن الكريم شو يقول؟ وكلم الله موسى تكليما. من أثبتنا هذا الكلام؟ من إخبار الله عز وجل. زين. من إخبار شنو؟ من إخبار الله. فصفة من ثبتت؟ ثبت من خلال كلام الله تعالى، سميناها صفة شنو؟ صفة خبرية، يعني لولا الخبر لما أثبتناها لله عز وجل. هذا المراد. فهم ينفون الصفات الخبرية، يقولون بالقدر في قبال الجبر، يعني أي الاختيار في قبال الجبر. القول بالمنزلة بين المنزلتين، شنو المنزلة بين المنزلتين؟ القول السابق كان يقول شنو؟ أنه مرتكب الكبيرة شبيه كافر، يرتكب الكبيرة كافر، اللي راح ولا منه الخوارج. زين. هنا نج قال صاحبنا المعتزلة قالوا لا، هو بمنزلة بين المنزلتين. احنا شعدنا لو كافر لو مؤمن، يقولون لا، اكو منزلة بالنص اللي هي شنو؟ الفسق. واضح؟ اللي هي الفسق، لا كافر ولا مؤمن، ولكنه شنو؟ ولكنه فاسق. فش يسموها؟ المنزلة بين المنزلتين. هذا ما ادري واضح. زين. هي هاي المسألة الأساسية اللي بيها بدأ شنو؟ بيها الاعتزال. على ضوها قام ينظر لها واعتزل لها، قام ينظر لها شسمه واصل بن عطاء. زين. أربعة، إيجاب الخلود في النار على من ارتكب الكبيرة. زين. هذا الخلود وحد، وإن كان فاسقا لكنه يخلد وين؟ يخلد في النار. هذا محل كلام آخر، يعني ما يتعارض ويا رأيه بالمنزلة بين المنزلتين. وما عتم واصل بن عطاء ذلك، يعني ما قعد ما سكت، حتى نشر مذهبه في الآفاق، إذ أوفد أصحابه إلى المغرب وخراسان واليمن والجزيرة والكوفة وأرمينيا، وبرزت فرقة المعتزلة بقوة على ساحة الفكر الاعتقاد الإسلامي. وقد انشعب المعتزلة بنحو عام إلى مدرستين، مدرسة البصرة ومدرسة بغداد، ولكل من المدرستين منهجها الخاص في تحليل المسائل الاعتقادية. طبعا وساعد على انتشار المعتزلة فيما بعد اعتناق الكثير من خلفاء المسلمين هذا المذهب الاعتزالي، فانتشر انتشارا كبيرا. يعني زين. كما تفرعوا إلى فرق عديدة تبعا لأكابر متكلميها، أبرزها الواصلية والعمروية والهذلية والنظامية والبشرية والثمالية والخياطية والكعبية والجبائية والبهشمية إلى آخره، يشتركون بأصوله ويتفرقون شنو؟ بعض التفرقات. زين. أهل الحديث، وفي تلك الفترة انتشر الفقهاء والمفتون. من أمة الفقهاء؟ بس التفتوا، احنا عندنا اعتقادات، هذا مهم، التفات إلى مهم، عندنا اعتقادات عقائد وعندنا فتاوى مال أحكام. زين. فراح تجينا إن شاء الله، راح نتحدث بالأخير، نقول عندنا مذاهب اعتقادية وعندنا مذاهب شنو؟ مذاهب فقهية. واضح؟ مذاهب شنو؟ مذاهب فقهية. هاي المذاهب الفقهية هم إلها تأثير على اليمن، على المذاهب الاعتقادية. واضح؟ إلها تأثير. صح، هو مذهب فقهي يهتم بما يهتم بالأمور الأحكام، أحكام الشريعة، بس إلها تأثير على الجانب العقائدي. لو ما لها تأثير، إلها تأثير على التنظيرات العقائدية. شوفوا لاحظوا، انتشر الفقهاء والمفتون، فقهاء في حواضر العالم الإسلامي في المدينة ومكة والبصرة والشام ومصر والقيروان والأندلس ثم بغداد، وهؤلاء وإن اختلفوا في الأحكام الفقهية، وفي طريقة الاستنباط الفقهي، مذاهب فقهية بالأصل زين، بين أهل قياس وغيرهم. إن شاء الله تعالى أهل القياس راح يعني لما تأخذون منطق إن شاء الله تعالى، لما تأخذون فقه راح تميزون ما بين، خصوصا بالمنطق إن شاء الله بالأخير راح تعرفون شنو معنى الفرق ما بين القياس المنطقي والقياس الفقهي اللي يقول به يعني بعض الفقهاء السنة زين وغيرهم. ولكنهم في باب العقائد كانوا يتبعون مسلكا واحدا وهو تحريم المناظرات الكلامية. صار لهم تأثير لما صار لهم تأثير؟ صار لهم تأثير، حرموا المناظرات الكلامية زين. وعدم التجاوز في باب الاعتقادات عن الأحاديث التي رواها الصحابة والتابعون الأوائل عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وإعدام العقل في هذا المجال. شنو يعني إعدام العقل في هذا المجال؟ لا تفكرون رواية ذيها هاي العقيدة نعمل به، ماكو رواية شنو؟ رواية سكتوا زين، سكتوا. الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هاي الله عز وجل شده إيديان مبسوطتين. شلون يعني إيديان مبسوطتين؟ اسكت لا تفكر، حرام، واضح؟ حرام لا تفكر جاي. إن الله سميع بصير، الله يسمع ويشوف، يسمع. شلون يسمع وشلون يشوف؟ اسكت حرام، مو شغلك، واضح؟ رب القرآن سميع بصير انتهى، يداه مبسوطتان انتهى زين. الله ينزل في كل ليلة جمعة إلى الدنيا، هاي ينزل زين. جسم يعني يستلزم أن يكون في مكان، يقول لك اسكت اسكت ما سولف هاي السوالف، أنا حرام، واضح؟ ما سولف هاي السوالف، ما أدري وضحت فكرته هيك زين. إيش ورد بالروايات نأخذ به نحلل نفكر به عقلا؟ لا حرام، واضح؟ سمو مرتاحين حش فيها، لا تريد صديق مرتاحين ما يفكرون في هاي السوالف ها؟ إيه بالضبط، لا لا مو مراسل، هم فقهاءهم جاي يقولون، دول المحدثين زين. تحريم المناظرات الكلامية وعدم التجاوز في باب الاعتقادات عن الأحاديث التي رواها، وإعدام العقل في هذا المجال. وهؤلاء عرفوا بمن؟ بأهل الحديث، وقد كانوا مع ذلك على مرتبتين مع التعامل مع تلك الأحاديث. فريق كانوا يلاحظون أسانيدها ورواتها، دول جيد شوي زين زين، ويؤلفون بين متونها، يعني يربطون هذا المتن بهذا المتن، هاي الرواية بهاي الرواية زين، وهم على درجات في ذلك هم مختلفين. وفريق آخر كانوا يأخذون بالغث والسمين منها بلا تمييز، ويجمدون على حرفية متونها، وإن تضمنت تجسيما وإن تضمنت تناقضا يأخذونها أخذ المسلمات، معتقدين لزوم الإيمان بها لكن شنو؟ مع التوقف على معانيها. وهؤلاء عرفوا بمن؟ بالحشوية زين، أو الحشوية الأدق، بالحشوية سكون الشين زين، بالحشوية. الإمامية بعد واضح نعرفهم، كما شهدت تلك الفترة تشكل تفكير إسلامي خالص يستمد أصوله من أئمة أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، وبالأخص الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام، فتلقى أتباعهم تعاليمهم وضبطوها وناظروا فيها وأسسوا حركة الفكر الإمامي التي لا تزال قائمة على أصولها التي نشأت عليها إلى يومنا هذا. يعني التشيع شو كت بدأ؟ شو كت بدأ؟ ها؟ جيد جيد، هنا ظهر، ظهر التشيع وبرزت معالمه بشكل واضح وبارز، وصارت معالمه وحدوده موضحة، وصار أكو إلى فقهاء ومتكلمين خاصين. وإلا التشيع بدرته من بدرها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، واضح، أمير المؤمنين وأصحاب أمير المؤمنين كانوا موجودين زين. لكن هنا مرادنا ظهور، وثبتت أصوله وتأسس وعرف زين، وعرف يعني بهذا المذهب، وأخذوا ينسبون إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام وإلى الإمام الباقر عليه السلام، وعرفوا بأسماء، عرفوا بالرافضة وعرفوا بالجعفرية يعني زين إلى يومنا هذا. ومن أشهر متكلمي الإمامية مر علينا هشام بن الحكم، وكان شديد الولاء والمحبة لأئمة أهل البيت، وجلمودا يعني قوي زين في المناظرة والاحتجاج لإمامتهم وأصول مذهبهم، ولذلك لم يرى المعاندون أمامهم طريقا للوقيعة به سوى نسبة بعض الآراء الزائفة إليه. واضح معروف هذا زين، كالغلو والقول بالجسمية والتشبيه والحلول والجبر وغير ذلك، ولا حقيقة لشيء من ذلك. ومحمد بن علي بن نعمان، أم تحدثت لكم عنه، اللي هو مؤمن الطاق نسبة إلى طاقية زين، وهشام بن سالم الجواليقي، ومحمد بن حكيم، ومحمد بن الطيار اللي الإمام عليه السلام يقول رحم الله الطيار لا تذكرون الرواية، وابن حمزة، وعلي بن منصور، ويونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شادان، وغيرهم الكثير زين. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. المرجئة وفي تلك الفترة، هذا المطلب نكمله إن شاء الله زين ما نكمله. وفي تلك الفترة ظهر تفكير اعتقادي خطير يرى تقديم الإيمان على العمل، ويقول بكفاية المعرفة والاعتقاد القلب سهلة. هاي شي يقول، يقول انت آمن زين، آمن بالله تعالى اعتقاديا، بعد ايش تعمل من أعمال، يضر بيك لو ما يضر بيك؟ ما يضر بيك زين، ما يضر بيك، ايش تعمل من أعمال ما يضر بيك زين. ايه في الفوز بالجنة والسعادة الأخروية من دون أن يضر به التقصير في الطاعة والعمل أو حتى تركه وإهماله. فمن مات على التوحيد لا يضره من اقترف من المآثم، فإن كل ما دون الشرك مغفور. وقيل إن أول من قال به هو غيلان الدمشقي. هاي أكو عندنا يقول هيك بهذا القول هسه لا من بعض الشيعة يقولون ها انت امن باهل البيت عليهم السلام وحب اهل البيت عليهم السلام، بعد يضرك شيء من الذنوب لما يضرك؟ خب لا يضرك شيء زين. خب اكو شيء كلام، خب اكو شيء يصدر مع الاسف الشديد زين. خب هاي مقولتنا، نقولوا مقوله المرجئه، مقوله المرجئه هذه مو مقولتنا زين. الامام عليه السلام بالروايه يقول له اعلم انه ليس بين الله وبين احد قرابه، الله عز وجل ما عنده قرابه، من اطاع الله وأحبنا فهو لنا ولي، ومن عصى الله وأحبنا فهو لنا عدو. هذه روايات أهل البيت عليهم السلام، هذا منهج أهل البيت عليهم السلام، هذا المنهج. اعلم لا تنال محبتنا إلا بمن؟ إلا بالطاعة. الإمام عليه السلام يقول برواية أخرى، يقول اعلم أن الله لا يخدع في جنته، لا يخدع في جنته. مرات واحد مرات احنا نريد نصفط امور شر، كانما يخادعون الله، تعبير القران الكريم يخادعون الله زين، وما يخدعون الا انفسهم. بالبدايه قلت لكم يمكن هذه الكلمه باول درسين او كذا، روايات اهل البيت عليهم السلام لابد ان تقرا بشكل مجموع حتى تفهم، حتى تفهم فهما صحيحا. تقرا روايه وتعوف روايه اخرى، شنو تقع؟ شنو تقع في الخطا في فهم الروايات الشريفه. حب أحسنت، حب علي أو حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. هاي وين نوديها؟ حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، هاي وين نوديها؟ ما أدري رواية ولا مو رواية. خب شنو معناته؟ معناته أنت حب علي عليه السلام واعمل ما شئته، تضر فيها لما تضر خب لا تضر معها، هذا معنى الرواية. نقول لك شوف ذني شو الرواية اللي قريناها من الساعة شلون؟ فلا بد ان نقرا هذه الروايات وهذه الروايات، وش نطلع؟ نطلع بمعنى، نطلع بمعنى شنو؟ نطلع بمعنى صحيح، نطلع بمعنى صحيح لهذه الروايه، حب علي حسنه لا تضر معها سيئه، بمعنى ان من سكن في قلبه حب علي عليه السلام فقد سكن في قلبه الايمان الخالص. كانما هيك يريد يقول، تلتقي بهذه المقوله مع الامام السجاد عليه السلام مناجاه المحبين، وان تجعل حبي اياك قائدا الى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك. حبي وشوقي إليك وين يجرني؟ جرني للطاعة. هذا المعنى حب علي عليه السلام، بهذا المعنى لا تضر معه سيئة، يعني لا يسقط الإنسان في السيئة والمعصية إذا كان محبا لعلي عليه السلام. هذا المعنى اللي يمكن أن تفهم به هذه الروايات الشريفة، مو تفهم على عواهنها زين. فهي مقولة المرجئة. وقد عرف أصحاب هذا الرأي، طبعا أبو غيلان الدمشقي يعني قتل بالأخير يعني على إيد واحد من الخلفاء، يعني خلفاء العباسيين، فقتلهم قتلة شنيعة، جابه وداه بالمجلس مالته قال له مد ايدك، يقول مد يده، يقول ضرب ايده قطعها، مد رجليك، مد رجله، يقول ضربها قطعها، قال لهم خذوه شمروا، يقول فألقي به في باب داره، كان الذباب يجوب على عليه كذا هذا زين. اي يقول مر علي واحد زين، قال له ها هذا قدرك زين، كان هم يعني هو ما يقول بالقدر يعني بالاختيار والكذا ومدري شنو هذه المسائل زين. يقول فأنكر ذلك بلهجة شديدة زين، وصل ذاك للخليفة يقول أخذ مرة ثانية إنه وصلب يعني صلب أمام الناس وكذا هذا. وقد عرف أصحاب هذا الرأي بالمرجئة من الإرجاء بمعنى التأخير وإعطاء المهلة، كما جاء في قوله تعالى حاكيا به قول فرعون أرجه وأخاه، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم زين، أي أمهله وأخره، فإنهم يؤخرون العمل في الأهمية عن النية والاعتقاد يؤخرونه، وقد يكون مشتقا من الرجاء، ولعل الثاني أقرب، وقد يكون مشتقا من الرجاء لأنهم يرجون الثواب من الله تعالى لأصحاب شنو؟ لأصحاب المعاصي زين. يقول لك التسوي معصية والله تعالى غفور رحيم. وقد نفذت هذه الفكرة إلى الكثير من المتكلمين، حتى قال بها بعض متكلمي الخوارج والمعتزلة والمجبرة. ولهذا ينقسم المرجئة إلى قسمين، شنو؟ مرجئة خالصة اللي هم أهل هذا المذهب، وذكروا من فرقها اليونسية والغسانية والتوبانية والتومنية والعبيدية والصالحية وغيرها، يعني مرجئة خالصة وغيرها، مرجئة خالصة وغيرها، وغيرها يعني منه، وهي الفرق الكلامية الأخرى التي أخذت منها من المرجئة التي ترى في جملة أفكارها الإرجاء. وقد عد مؤرخو الملل والنحل الفقيه أبا حنيفة وتلميذه أبا يوسف من رجال المرجئة. شوفوا التأثير بين المذاهب الفقهية والمذاهب الكلامية، شفتوا أبو حنيفة معروف بأنه إمام شنو؟ إمام لمذهب فقهي، لكن متأثر برأي كلامي لما متأثر برأي كلامي زين. المجبرة والمجسمة والنجارية. وفي تلك الفترة أيضا ظهرت مذاهب اعتقادية تحمل أفكارا متميزة، أبرزها ثلاثة مذاهب: المجبرة، ضبط الكلام مالتها، وهؤلاء كانوا يصرحون جهرا بأن الإنسان مجبور في أفعاله كلها ولا قدرة له على شيء منها، كما لا يكتسب شيئا من نتائجها، فالإنسان عبارة عن شنو؟ عبارة عن آلة عمياء تحركها يد الله في كل أفعاله الحسنة والشريرة. صحيح لا مصحيح؟ شو تقولون؟ ها؟ مسير؟ كيف؟ كيف رب العالمين؟ شو تقولون؟ نتحرك احنا كيف رب العالمين أو كيف رب العالمين؟ ها؟ ها؟ شو تقولون؟ عم كيف رب العالمين؟ المجبرة كانوا يقولون بالإجبار في كل أفعال الإنسان، أما رأي مذهب أهل البيت فيأتي إن شاء الله. وأول فرقة صرحت بهذا الجبر الخالص هي الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، حتى قيل أن هذا الجهم بن صفوان اللي قتل سنة 128 فترة من الفترات ادعى النبوة همين زين. ومن فرقهم الضرارية والبكرية والبطيخية والصباحية والفكرية والخوفية إلى آخره، الله يعلم. المجسمة، وهؤلاء كانوا يصرحون بأن الله جل جلاله جوهر وجسم من الأجسام. الجوهر إن شاء الله تعالى هذا اصطلاح فلسفي طبعا، هو يعني نسميه الموجود لا في موضوع، فرق بينكم يا سريعا هذا المعنى. عادة يعني يوجد بوجود مستقل يسمونه شنو؟ يسموه جوهر، بخلاف بعض الأمور لا توجد بوجود مستقل وإنما توجد في شيء، مثل اللون البياض، اللون ينوجد الوحدة لو يوجد في شيء، شو تقول؟ يوجد على الجدار، مو يوجد على الأجسام عادة، فنسميه عرض. في قبالة، في قبالة الجواهر، الجوهر اللي هذا لا يوجد شنو؟ بوجود مستقل من قبيل الأجسام الجسم، ومن ضمنه شنو؟ من ضمنه الجسم، يعني واحدة من مفردات من أقسام الجوهر الجسم. الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام للفلسفة، واحد منها الجسم مثال الأوضح، لأني تكلمت لا إرادة لتوضيح أكثر، فواضح. فيقولون بأن الله عز وجل جوهر، جسم من الأجسام، وجاءوا في ذلك بافتراءات شنيعة، وقد تبع هذا الرأي خلق كثير من عباد الشام. زين، وأول من قال بهذه المقولة محمد بن كرام، وكان إماما لطائفتي الشافعية والحنفية. زين، شوف عند الشافعية والحنفية مذاهب شنو؟ فقهية متأثرة بمن؟ بمذاهب كلامية. وانقسمت الكرامية إلى 12 فرقة أصولها 6: العابدية والتونية والزرينية والإسحاقية والواحدية والهيصمية. أنا ما أبينها مع الكتاب لأن هو ما مبينها، فما أبينها لأن يطول الكلام فيها وما كفت فائدة بها، بحث تاريخي بالأصل هو وليس بحثا عقائديا. ثلاثة: النجارية، وهم أتباع الحسين بن محمد النجار، وهؤلاء جمعوا بين عقائد أهل الحديث وعقائد المعتزلة، ولذا عدوا فرقة مستقلة برأسها، فقد وافقوا أهل الحديث في الجبر والكسب، في الجبر مع الكسب وتأثير القدرة الحادثة، ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات ونفي الرؤية وخلق القرآن. الفتن الدموية ومحنة خلق القرآن قد عدنا، بس هذني إرادة يعني بداية الدرس إن شاء الله تعالى، وندخل بالفصل الأول تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.